أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لما ذكرنا مناسك العمرة وذهاب إلى بيت الله الحرام، يسن ويستحب للذي توجه إلى هنالك بعد الانتهاء أن يتوجه إلى المسجد النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال لمساجد لفضل هذه المساجد إلا لثلاثة مساجد. قال هنا في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. يبقى المسلم يسافر لهذه المساجد لخصوصيتها ومزيتها وفضيلتها وما يناله من أجر عظيم في الذهاب إليها. فلا تشد الرحال، لا يسافر لأي مسجد من المساجد بزعم فضيلة إلا لهذه الثلاثة، ولكن يجوز أن يشد الرحال إلى أي مسجد من المساجد لشيء آخر، كأن يسافر لطلب العلم مثلا، لحفظ كتاب الله عز وجل، لسماع شيخ من المشايخ في هذا المكان ما فيش مثله في المكان الذي هو فيه. هذه رحلة لطلب العلم جائزة، وكان يفعلها العلماء، سنة العلماء الرحلة لطلب العلم. لكن زعم فضيلة في المسجد كمسجد، هذه لا تكون إلا في المساجد الثلاث: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. هذه ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا روى أبو داود عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أي مكان، في أي مكان تصلي عليه وتسلم عليه فالله عز وجل يسمع ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ذهبت إلى هنالك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يرد عليه روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره في حياة برزخية، كما أن الشهداء ليسوا بأموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فلهم حياة برزخية يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الأنبياء أحياء في قبورهم، حياة غير هذه الحياة التي نعرفها نحن في الدنيا، حياة أخرى برزخية هم في قبورهم لا تبلى أجسادهم. حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالله عز وجل يجعل لهم حياة خاصة في قبورهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم عليه من ذهب إليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، تسلم ويرد عليه صلى الله عليه وسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوض. ما بين بيتي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيت سيدة عائشة رضي الله عنها اللي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن موضع قبره غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، بينها وبين منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا مكان معلوم الآن هي الروضة النبوية الشريفة. قال: روضا رياض الجنة، روضة، هذا المكان روضة، فإذا دخلته فكأنك في جنة الله عز وجل، هذا روضة من رياض الجنة. ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة. أيضا قال: ومنبري على حوض، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا موضعه يوم القيامة، في يجعل الله عز وجل هذا المنبر أو هذا الموضع في مكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طبعا في الدنيا هذه أشياء نراها هي من الدنيا، من الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنها تكون هكذا، فتكون على ما يحكي عليه صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن أن هذا المكان روضة من رياض الجنة، وأن منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة، أو موضعه هذا يجعله الله عز وجل على حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. جاء عن سلم الأول الأكوع هذا في الصحيحين أيضا أنه كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف. قلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني في موضع من المواضع هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، فكان سلم الأكوع يصلي عند هذا المكان. أيضا روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. هذا يعني في الصورة أمامنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا المكان، هذا قبره صلى الله عليه وسلم أو الغرفة اللي كان يعيش فيها، غرفة السيدة عائشة أو مع السيدة عائشة رضي الله عنها، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم هنا. طبعا هذا جدار وراء الجدار في ثلاث قبور: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وراءه قبر أبي بكر الصديق، وراءه قبر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذا المكان وراء هذا المكان. هتخيل القبلة إلينا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم نايم على جانبه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وجهه إلى القبلة، يبقى وجهه إلينا ها هنا، وراءه وإلى أسفل حوالي ذراع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أيضا وجهه إلى القبلة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني بدلوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحازيه أحد يحازيه في قبره، فجعلوا أبو بكر الصديق لما توفي رضي الله عنه يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأسفل، فرأس أبي بكر عند منكب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لما توفي عمر رضي الله عنه شهيدا دفن وراء أبي بكر الصديق، فرأسه أسفل من منكب أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالثلاثة في هذا المكان: النبي صلى الله عليه وسلم، وراءه وإلى أسفل قليلا أبو بكر الصديق، وراءه إلى أسفل عمر. فكأنك وأنت تمر أول ما تأتي، تأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه صلى الله عليه وسلم، تتحرك قدر ذراع تسلم على أبي بكر الصديق، حرق قدر زراع سلم على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالثلاثة على ما وصفنا. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر، يعني كان إذا سافر ابن عمر يرجع للمدينة أول حاجة يتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر الصديق، ثم يسلم على أبي. وهذا أخصر ما جاء، هو تسليم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لك أن تطيل ولك أن تقصر في التسليم. إذا انصرف الحداد والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة، وينوي الزائر من الزيارة التقرب إلى الله بشد الرحال إلى المسجد النبوي. هذا المسجد النبوي، هذه الصورة ناس داخلين على من أحد أبواب المسجد النبوي. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه قربة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى تشد لها الرحال، فإذا وصلت إلى هنالك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما بتحيي تصلي تحية المسجد ثم تسلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبي بكر وعمر. هذه الصورة هنا الناس داخلين للروضة النبوية الشريفة ليصلوا بداخل الروضة. إذا توجه إلى المدينة فليكثر الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلامه عليه في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، يعني محبة للمدينة، هذا المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب المدينة عليه الصلاة والسلام، فكان إذا خرج في جهاد في سفر إذا رجع فرأى بيوت المدينة أوضع راحلته صلى الله عليه وسلم، يجري براحلته صلى الله عليه وسلم من حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يتذكر ذلك وهو متوجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل أن ينفعه بهذه الزيارة وأن يقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل الأرض بعد مكة عند بعض العلماء، وعند بعضهم أفضل الأرض مطلقة، العلماء مختلفون، والراجح أن مكة أفضل البقاع وأن المدينة بعدها، وأن موضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوضع بقاع الدنيا، أفضل بقاع الدنيا وأشرف بقاع الدنيا الموضع الذي دفن فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا وصل إلى باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة دخول المساجد، تدخل برجلك اليمنى وتقول ذكر دخول المساجد الذي تحفظه: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وجاء في الحديث سنة أبي داود وهو حديث صحيح عن عقبة ابن مسلم حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم قال: إذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. فليحرص المسلم على هذا الذكر سواء في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد يدخله، يقول هذا ذكر ليحفظ من الشيطان الرجيم. عند الخروج يقول الذكر الذي تحفظونه، تخرج بالرجل اليسرى وتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. إذا دخل قصد الروضة الكريمة، إن أفضل مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الروضة النبوية الشريفة، فليدخل إلى هذا المكان إن استطاع أن يصل إليه بغير أن يؤذي أحدا من الناس. الروضة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا والمنبر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عنده، ومكانه معروف هنالك. إذا صلى التحية في الروضة أو في غيرها، يعني الثواب العظيم في أجل الصلاة سواء صليت في الروضة أو في غيره، لك أن صلاة بألف صلاة سواء كنت في الروضة أو في أي مكان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن استطعت أن تصل إلى الروضة فعلت من غير أن تؤذي أحد، وتحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ثم تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتستدبر القبلة، يعني توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم عليه صلى الله وسلم عليه. ولا يستحب الإنسان يلتصق في قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن يتأدب بأنه يكون بعيدا شيئا عن قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله وسلم عليه، يقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر ويسلم، سواء قال: السلام عليك يا رسول الله، ترجع إلى قبر أبي بكر يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أو أنه يطيل في ذلك بما يشاء من إطالة ويسلم ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، على أهل بيته أزواجه الطيبات الطاهرات، على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحفظه من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشهد له بأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وهنا دعاء طويل ذكر الإمام النووي واستحب أن يقوله، فإن شئت قلت ذلك كما ذكر النووي رضي الله عنه، قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر نبيين وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل من صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا دعاء يعني ملفق من أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء وأدعية اختارها الإمام النووي رحمه الله، وهو دعاء جميل، من شاء دعا بمثله وقال مثله، من طال عليه قال ما قاله ابن عمر رضي الله عنه: السلام عليك يا رسول الله، ويصلي ويسلم عليه كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. عن الإمام مالك رحمه الله قال يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقول ذلك ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه، لأن رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي ذكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، وراءه أبو بكر وإن كان أسفل منه شيئا عليه الصلاة والسلام، وراءهما عمر بن الخطاب أيضا أسفل منهما شيئا، الجميع وجوههم إلى القبلة، فهو على النحو الذي ذكرنا. يسلم على أبي بكر الصديق. الإمام النووي يختار أن يقول السلام عليك أبا بكر صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيه في الغار جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ويتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع ويسلم على عمر رضي الله عنه ويقول السلام عليك يا عمر الذي أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم يدعو مستقبلا القبلة. يبقى هنا كان الأول مستقبل القبلة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر، ثم يستقبل القبلة. المكان مكان مزدحم ومستحيل أنك تعرف تقف تستقبل القبلة في المكان الذي تدعو فيه قرب القبر، ولكن اختر لك مكانا قريبا من القبلة بعيدا عن زحام الناس لتقف وتدعو ما شئت من الدعاء. يبقى هنا تتذكر إخوانك، تتذكر أهل العلم، تتذكر المؤمنين والمصائب التي فيها العالم الإسلامي، فتدعو الله عز وجل للإسلام وللمسلمين وللمؤمنين ولأهلك ورحمك وغير ذلك ما شئت من الدعاء. طبعا لا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون، ما يقدر شيء يطوف، ما فيش مكان بحيث أن يلف حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش هذا، والحمد لله رب العالمين. ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يذهب يتمسح في القبر أو يتمسح في الأعمدة التي حوله أو في الحديد الذي على أبوابه هذا كله حرام، لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. صل في أي مكان، صل على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه، ولكن مزية السلام هناك أن الله يرد عليه روحه فيرد عليك ما قلته. ينبغي له مدة إقامته بالمدينة أن يصلي الصلوات كلها في المسجد النبوي، هذا من أعظم ما يكون، الصلاة بألف صلاة وأنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تحرص على صلوات المفروضات أن تصليها فيها وأن تكثر من النوافل هنالك. أيضا أن تعتكف ما استطعت من الاعتكاف من أيام أو من ليالي أو ما بين الصلوات، على القول الراجح من أنه يجوز الاعتكاف يوما أو ليلة أو أقل من ذلك ولو بقدر ساعة بالنية لك الأجر في ذلك. يستحب أن يخرج إلى البقيع خصوصا في يوم الجمعة، الذهاب إلى البقيع هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب ويدعو، وفي آخر حياته صلى الله وسلم عليه ذهب إلى البقيع يدعو للمسلمين، وذهب إلى أحد جبل أحد يدعو لشهداء أحد هنالك. يستحب أن يخرج إلى البقيع، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو للأموات يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا البقيع اللي فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في أهل المدينة، مقابر أهل المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيستحب أن تذهب إلى هذا المكان وتنظر إلى مقابر هؤلاء وهي مسوى بالتراب، ما فيش مقابر عالية ومقابر واطية، كل المقابر زي بعضها هنالك. هذه سورة البقيع، شوف كل الأماكن دي مقابر، كل دي مقابر، ما فيش مقبرة عالية ومقبرة واطية، كله على الأرض، كله يدوبك بيحدد مكان المقبرة بحجر حجر حجر حجر. هنا في هذا المكان تذهب، دي طرق، هذه الأماكن دي طرق يمر عليها الناس عشان ما يمروش على قبور، دي طريق مسفلت يمشي عليه الناس يتوجهون إلى أي مكان بداخلها. هنا البقيع، البقيع مكانه مرتفع عن أرض تطلع بسلالم لغاية تدخل عليه، تحت هنا تنزل توجه الناحية الثانية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين الاثنين مكان حوالي نص كيلو مثلا أو نحو ذلك بين المسافة بين الاثنين. هنا المقابر تقف في أي مكان هنا، طبعا كنت تقول هنا قبر حمزة ولا هنا قبر فلان وقبر غيره، مستحيل تعرف هذه القبور، كل القبور شكل بعضها ما حجر موجود، أحجار يدوبك يعلم أن هنا تعرف أن في قبر تحت هذا الحجر، فبعض الناس يقف يقول هنا قبر فلان هنا قبر فلان، وأنا لا أحد يدري فين قبر فلان وقبر علان، فتقف وتدعو لجميع أهل القبور كما فعل النبي صلى الله وسلامه عليه، فتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن وأتاكم ما توعدون، وأتاكم ما توعدون يعني جاءكم الحق من ربكم، غدا مؤجلون يعني تبعثون في الغد، أنتم مؤجلون ليوم البعث، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم تبعثون ونحن سنموت ونبعث أيضا. قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اسمه كذا، والغرقد شجر، شجر شوك. كان المكان ده كان فيه شجر شوك فيسمى ببقيع الغرقد، يعني المكان اللي كان فيه أشجار الغرقد. قال: أسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يدعو فيقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للأموات: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. أيضا يدعو يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم. فيدعو لهؤلاء بما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به للأموات. يزور القبور في البقيع يعني بحسب ما يتيسر له. يستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد، موضع تاني بقى خالص غير موضع أحد، غير موضع البقيع. البقيع جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد في مكان آخر، ليس صورة هنا بس أنا مش عارف مكانها، يا جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. جبل أحد قال: جبل يحبنا ونحبه. فالمستحب أن الإنسان المؤمن يذهب إلى جبل أحد يدعو لشهداء أحد هنالك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. وفي رواية: صلى عليهم بعد 8 سنين كالوداع الأحياء والأموات. يعني خرج إلى قبور الشهداء بأحد وصلى عليهم، دعا لهم، فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا راوي الحديث عقبة بن عامر يقول ذلك. يستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت آكد. هذا شفنا جبل أحد، أيضا مسجد قباء للصورة هنا. هنا فيستحب أنه يأتي إليه يدعو هناك لنفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الذهاب إليه يعد العمرة، فقال صلاة في مسجد قباء كعمرة. ينبغي له في إذا ذهب يعني أنه يذهب سواء ماشيا أو راكبا، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسجد هناك أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا فيصلي فيه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين في الصحيحين. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: صلاة في مسجد قباء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء كعمرة. ويعني المسلم يحرص على أنه الأماكن اللي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيها، خاصة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل في هنا صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، الصلاة في كذا تعدل كذا، فيستحب له أنه يذهب في الأماكن التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها فضيلة. لصورة ثانية للبقية. يستحب أن يجتهد في الطاعات بالمدينة، وينبغي له في مدة مقامه بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها وأنها البلدة التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله عز وجل عليه، كن يختار له هذا المكان يقيم به، دليل أن هذا المكان مكان عظيم ومكان ينبغي أن نعرف فضله وأن نعرف فضل أهله الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيستحضر وهو في المدينة هذه الأماكن كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويجيء فيها، أماكن نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أماكن كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منها الجهاد في سبيل الله حتى فتحوا الدنيا كلها. فيتذكر المؤمن ذلك فيستشعر إجلال هذه المدينة والخيرية التي في أهلها. فيقول لنا الإمام النووي: يستحب أن يجتهد في الطاعات بالمدينة ما أمكنه، وأن يتصدق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المقيمون بالمدينة من أهلها والغرباء بما أمكن. يعني في هذا المكان الفاضل العبادة عظيمة، تتعبد بالصلاة، تتعبد لله عز وجل بالصدقة على أهل المدينة الفقراء من يحتاجون منهم، تكون في المدينة لا تؤذي أحدا من أهلها ولا من زوارها، أنت في مكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتلحظ هذا المكان بعين الاحترام والتبجيل لمكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يخص أقاربه صلى الله عليه وسلم بمزيد يعني الفضل والاحترام والتأدب والتوقر مع آل بيته صلى الله وسلامه عليه، وقد جاء عنه قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أن نحبهم ولا نظلمهم وأن نكون معهم وأن نرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بحبنا لأهل بيته صلى الله وسلامه عليه. وعن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه موقوفا عليه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فإذا أراد السفر من المدينة والرجوع إلى وطنه أو غيره استحب أن يودع المسجد بركعتين، إن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يتودع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ثم ينصرف ويدعو ربه ألا يجعل هذا آخر العهد بحرم النبي صلى الله وسلامه عليه. كده تكون مناسك العمرة ذكرناها، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ما يتعلق بها من آداب. لاحظ أن زيارة المسجد النبوي والمدينة المكرمة ليست من مناسك لا الحج ولا العمرة، أن كثير من الناس يتوهم أنه ما تتمش المناسك إلا بذلك، لو أنه ذهب فحج فأدى مناسك الحج ولم يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء عليه، ولكن ينبغي على المسلم ألا يحرم نفسه من هذا الفضل، أن يذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مسجد صلى الله وسلامه عليه ليصلي فيه، ويذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يحرم نفسه من ذلك. انتهت مناسك العمرة أو الحج، أو إنسان أحصر فلم يقدر على فعلها، هذا شيء آخر، إن الإحصار ربنا سبحانه وتبارك وتعالى إنه أتم الحج والعمرة لله. طيب أتممت الحج أتممت العمرة انتهى أمرها، فإن أحصرتم، إذا أحصر الإنسان ولم يقدر على العمرة أو لم يقدر على الحج، فهنا نتكلم عن الإحصار عن العمرة إذا أحصر الإنسان. من أحرم بالعمرة فلا يتصور فواتها، يتصور فوات الحج صحيح، يفوتك الحج في عام، إذا ذهبت هناك وضاع عليك يوم عرفة لم تذهب إلى عرفة تهت، إنسان دخل المستشفى في يوم عرفة لم يذهب إلى هنالك، خلاص يوم عرفة لغاية مدى فجر يوم العيد انتهى، يبقى يفوته الحج، يبقى الحج قد يفوت، لكن العمرة لا يتصور أنها تفوت. مسألة أن تفوتك العمرة لا، أنت لو صبرت النهاردة بكرة بعده بعد أسبوع هتعمل العمرة بعد ذلك، فكونها تفوت لا، لكن ممكن أنت يصعب عليك الأمر فترجع، يبقى على ذلك هنا الحج يفوت، يعني نقول النهاردة بكرة بعده لا فاتني الحج هذا العام يكون. العمرة لا، مش هقول فاتتني العمرة، هقول أنا تعبت من الانتظار ما أقدرش أصبر أكثر من ذلك فرجعت، يبقى المتخيل أن الحج قد يفوت لكن العمرة لا تفوت من الإنسان، لأن جميع الزمان وقت لها، يجوز المحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف، الحج هو النسك الأكبر يجوز لك أن تتحلل، يبقى العمرة هي الأصغر من باب أولى. دليل التحلل من الإحصار لعدو نص القرآن والأحاديث الصحيحة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، سواء في الإحصار بالعدو أو الإحصار بالمرض. تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عام الحديبية وكانوا محرمين بعمرة، وأجمع المسلمون على ذلك. من تحلل بالإحصار لزمه دم وهو شام، الذي يتحلل في العمرة بسبب الإحصار إنه استحال عليه أن يصل إلى البيت، حيطول المقام وهو ممنوع من الدخول، يبقى في النهاية خلاص أحصر ولا يقدر على الدخول، سيرجع يبقى يتحلل بأنه يذبح شاه ويفك الإحرام بتاعه ويرجع. لا يجوز العدول عن الشاة إلى صوم ولا إلى إطعام مع وجودها، ولعل هذا الآن يعني ليس صعبا الأمر أن أنت تذبح شاة هناك، إلا أقدرك تذهب تعمل عمرة وتدفع كذا 1000 جنيه، مش هيبقى صعب عليك تدفع 200 ريال أو 300 ريال تشتري بها شاة تذبحها هنالك، فالأمر يسير في ذلك، لكن فرضنا صعب ذلك ولم يقدر عليه بعذر من الأعذار، يبقى اختلف العلماء هل في بدل ولا ما فيش بدل لهذا الشيء، وقد إيه يكون البدل في ذلك. المحصر كلامنا هنا في من أحصر بالعمرة، الإحصار في الحج فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا العلماء هنا من تحلل بالإحصار لازمه دم وهو شاء، ولا يجوز العدول عن الشاء إلى صوم ولا إطعام مع وجودها، ولا يحصل التحلل قبل ذبحها، طالما أنت وادي بالشاء بتذبح الأول ثم تتحلل بعد ذلك. فإن كان المحصر في الحرم، هذا المحصر يا إما وصل مكة أو لسه ما وصلش إلى مكة، وصل إلى مكة الآن هو في الحرم يبقى يذبح ويفرق على فقراء الحرم. إذا كان في غير الحرم يبقى يا إما يقدر يوصل مع ناس حيروح وهو حيتحبس، يقول للرايحين اذبحوا لي شاة هنالك وهو يتحلل بذلك. فإن كان في غير الحرم ولم يمكنه إيصال الهدي وهو الشاة إلى الحرم جاز ذبحه في مكانه وتفرقته حيث أحصر ويتحلل. فإن لم يجده، لم يجد شاة في المكان الذي هو فيه، أو وجده مع من لا يبيعه، هنا الأعذار أنه حتى ينتقل من هذه الشاة إلى أن نحن نقول يلزمك البدل الآن، يا إما أنه ما فيش حد يبيع خرفان في هذا، ما فيش غنم في هذا، ما فيش مواشي في هذا المكان، يبقى على ذلك ينظر. طيب ممكن يشتري من مكان آخر أو يوكل حد في حتة ثانية في الحرم أو كده يجيب له، ما أضرش. أو أنه وجده ولكن صاحبه لا يبيعه، أو يبيع بأكثر من ثمن المثل هو معهوش ذلك، أو معه ولكن ما يرضاش أنه يشتري الشاة اللي تساوي 300 ريال يشتريها ب2000 ريال مثلا، لا يلزم ذلك شرعا أنه يشتري الشيء بأكثر من ثمن مثله، أو بثمن مثله وهو غير واجد بثمن مثل هذا، أو هو واجد ولكن محتاج إليه حيرجع معهوش فلوس إلا هذا المال اللي معاه ثمن يجب خروف يرجعه إلى بلده، يبقى يرجع لبلده في هذه الحالة ولا يلزم ذلك. يبقى هو مخير بين صوم فدية الأذى وهو 3 أيام وإطعامها وهو 3 أعصى، هذا القول اختيار في هذا الشيء، وإلا فالفقهاء مختلفون إن هل الفدية في هذه الحال حتكون الشاء لازم الشاء ولا لها البدل، فإذا كان البدل يبقى يصوم 10 أيام ولا اللي زي اللي هي البدل من هدي التمتع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هل إلحاقها يكون بهدي التمتع ولا إلحاقها بفدية الأذى؟ فالاختيار هنا أنها إلحاقها وهي في أمر العمرة أمر أخف فيكون عليه شاة، فإذا لم يقدر على ذلك فعليه أنه يصوم 3 أيام، الأفضل أنه يصوم 3 أيام ثم يتحلل بعد ذلك. لكن ليس هذا الأفضل الذي نقوله سهلا، ليس سهلا، ممكن هو أحصر ممنوع منتج داخل الحرم حنرجعك ومسفرك إلى بلدي، مش هيقول لهم استنوا علي لغاية نصوم 3 أيام وترجعوني إلى بلدي، هذا يصعب جدا، يبقى على ذلك يصوم بحسب يجوز له أن يتحلل ويصوم بعد ذلك 3 أيام. إذا تعذر هذا الشيء ما يقدرش على الصوم لمرض ونحو ذلك يطعم البدل من ذلك 3 أعصى ل6 مساكين، فقسنا هنا القياس على فدية الأذى، على فدية الأذى للإنسان إذا اضطر أنه يحلق شعره هذا لسبب أذى فيه يجوز له يحلقه ثم عليه شاة، أو أنه يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين 3 أصع. الإحصار إما بالعدو، عدو يمنعه، أو ما يلحق بذلك، أو ما يلحق بذلك منع، أنت ممنوع من دخول هذه البلدة، ممكن إنسان يسافر بعدين وصل هناك لا أنت ممنوع من الدخول، ممنوع من الدخول هو لبس الإحرام حيعمل إيه الآن في هذه الحالة؟ يعني هنا يا إما أنه يقدر بشيء يدخل، يا إما أنه خلاص حيرحلوا ويرجعوا لبلده، يرجع لبلده وهو لابس لبس الإحرام هنا أحصر، كان من البداية لما يذهب يعمل إيه؟ يشترط يقول محلي حيث حبستني، والأمر سهل الآن منع وتعذر الدخول قاسي فك الأحرام ويرجع ومعلوش حال ولا ذبح ولا شيء، لكن إذا كان على هذه الصورة يلزمه أنه يذبح شاة كما ذكرنا. المحصر إما بالعدو وما ألحق به أو الإحصار بالمرض، الإحصار بالمرض. وفي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، وكانت تحت المقداد ابن الأسود رضي الله تبارك وتعالى. أبي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، أبوها يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن عبد المطلب، ضباعة بنت الزبير. فقالت أجلوني ودعة، ودعة أجلوني ثقيلة، مش هقدر، تقيلة، جسمي تقيل ومريضة، أو أني أخاف ما أقدرش أكمل. فكان الحل من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لها حجي واشترطي أن تحلي حيث تحبسني. قال فأدركت، في صحيح مسلم أنها أدركت ذلك، وفي رواية قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني، حيث تحبسني، المكان اللي هتحبس فيه بعدو أو بمرض يبقى أحل في هذا المكان ولا يلزمني شيء، فهذا الاشتراط اللي فيه. إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل فليس له التحلل بلا خلاف، بل يصبر حتى يبرأ. إذا مرض المحرم وما اشترطش أنه يتحلل، إذا كان صار مريضا، إلا إذا كان المرض يستحيل معه أنه يفعل هذه الأفعال. إذا استحال ولا حتى حيقدر أنه يركب على شيء ويطوف ويعمله، يبقى على ذلك هذا أحصر، فعليه أنه يتحلل بما ذكرنا. لكن إذا كان لا، من الممكن إيده اتكسرت، رجله اتكسر، حيتجبس وممكن يركب سيارة، يركب عجلة ويطوف ويعمل المناسك، يبقى على ذلك يلزمه ذلك. يبقى المحرم إذا لم يكن شرط التحلل فليس له التحلل بلا خلاف، بل يصبر حتى يبرأ. فإن كان محرما بعمرة أتمها، وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء، وعليه القضاء. المتحلل من أعمال الحج، فرضنا أنه مرض مرضا شديدا، تحجز في المستشفى، مش ممكن أنه يقدر يصل عرفة، سيفوته الحج. فاته الحج وهو هذا كان محرما، الآن نقول له أنت اشترطت، إذا اشترط يبقى على ذلك يتحلل ولا شيء عليه. لا ما اشترطش، يبقى نقول له اصبر لغاية ما تتحلل بعمل عمرة، تعمل عمل عمرة. استحل هذا كله، يبقى على ذلك هذا محصر ويجوز له أنه يتحلل، وعليه أشياء كما ذكر. أما إذا شرط في إحرامه أنه إذا مرض تحلل نفعه شرطه كما ذكر. إذن الوالدين، وقدمنا الكلام على ذلك، من كان له أبوان أو أحدهما استحب ألا يحرم بحج أو بعمرة إلا بإذنهم، لابد من إذن الوالدين في النافلة، ويستحب في الفريضة أنه يستأذن الوالدين إرضاء لهما، تطيبا لقلبهما وحتى لا يغضبا. لكن هل حجه وعمرته يتوقفان على إذنهما؟ الراجح طالما أنه حج الفريضة أو عمرة الفريضة لا يتوقفان على ذلك. يبقى من كان له أبوان أو أحدهما استحب أن لا يحرم بحج أو بعمرة إلا بإذنهما أو إذن الحي منهما. فإن أذن له في حج فرض أو تطوع فأحرم لم يكن لهما تحليله. إذا أحرم بحج، استأذن في حج تطوع، استأذن في عمرة تطوع، وأذن وأحرم، بعدما أحرم ولا فك الإحرام وارجع، لا، ليس لهما ذلك. إن منعه الإحرام أو منعه أحدهما فإن كان في تطوع فلهما المنع. أن من الممكن الأب أو الأم يحتاجان للابن، مش عايزينه يسافر الآن لحاجتهما إليه، فمنعه من ذلك، يبقى على ذلك لهما في التطوع، أما الفريضة لا. وإمتى في التطوع؟ قبل الإحرام، ليس لهما أن يحل له من إحرامه، قبل الإحرام لهما ذلك. إن منعه الإحرام أو منعه أحدهما فإن كان في التطوع فلهما المنع. أما إذا أراد فرض الإسلام أو قضاء نذر فليس لهما منعه. ومن عليه دين حال وهو موسر، هذه صورة أخرى، إنسان حيروح يحج عليه ديون حالة، حالة جاء وقتها، وقتها الآن، ممكن عليه دين ولكن معاده بعد سنة، معاده بعد ستة أشهر، معاده بعد الحج، وله مال يسد هذا الدين، أو إنه عليه دين ومعاده الآن، معاده في موسم الحج أن يسد، يبقى إذا كان موسرا يلزم أن يسد هذا الدين قبل أن يسافر، طالما أن صاحبه يطالبه بذلك. يبقى من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج إلى الحج وحبسه ما لم يؤدي الدين، طالما أنه موسر يروح يحج والآخر يريد الدين بتاعه، ادفع له الدين طالما أنك موسر. فإن كان أحرم فليس له التحلل، بل عليه قضاء الدين والمضي في الحج. إذا لبس لبس الإحرام وبدأ في المناسك وصاحب يقول له هات اللي عليك ومعه ما يدفع ذلك، يلزمه أن يدفع ذلك. إن كان معسرا فلا مطالبة ولا منع. إن كان معسرا فرضنا ان هذا عليه دين فعلا وجاء موسم الحج فقالوا له تعال اشتغل سواء وتطلع المناسك وانت سواء عليه دين وليس معه ما يسد هذا الدين الان، وجاء وقت الحج حيشتغل سواء على عربيه يودي الحجاج ويحج بالمره، ليس لصاحب دين ان يمنعه، يمنعه ازاي الان وليس معه مال حتى يسد له الدين؟ يبقى الان هذا معسر وسيحج ولن يدفع شيئا، يبقى يحج هذه الحجه فلا مطالبه ولا منع. لا مطالبة يعني ليس لصاحب دين أن يطالبه الآن لأنه ليس معه ما يدفعه الآن، ولا منع لا يقدر أن يحبسه أو يمنعه من الحج الآن. إن كان مؤجلا فلا منع ولا مطالبة، ولكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي الدين. إذا كان عليك دين وأنت هتطلع تحج والدين مؤجل لسه معه مداش ولكن معك ما يسد هذا الدين، إيه اللي يخليك تؤخر؟ أنت لا تدري ما يحدث هنالك. والإنسان الذي يخرج حادا أو معتمرا يتمنى أنه يموت في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم ويدفن في البقيع. إنسان بعد العمرة وغسل من ذنوبه يتمنى لو أنه مات الآن حتى يدفن في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تتمنى ذلك حتسيب عليك دين ليه هنا وسيب عليك دين هنا، ترجع لهذا الدين، يبقى سد الدين قبل أن تخرج طالما المال متوفر وتقدر أن تدفع. اتفق العلماء على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم، يعني ذاهب لحج ذاهب لعمرة يستحب له أن يهدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يذهب يهدي عليه الصلاة والسلام، يبقى الذي يذهب من باب أولى أن يهدي، ويبقاش مقيد بس بأن علي هدي التمتع أو هدي القران وغير كده، لا ما تضيقش الأمر إذا كان ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، زي ما بتعمل هنا أضحية فيستحب هنالك أنك تهدي لبيت الله الحرام وأن تنحر وأن توزع على فقراء الحرم إن استطعت ذلك. يستحب أن يكون ما يهديه سمينا حسنا كاملا نفيسا، ومهما تقربت الله عز وجل بشيء تجد عند الله سبحانه. الدماء الواجبة في الحج، ما يجب من دماء في الحج. الدماء الواجبة في الحج لها زمان ومكان. الزمان الدماء الواجبة فيه تكون لفعل محظور أو ترك مأمور، يبقى هنا هذه غير مختصة بزمان. إذا كان أشياء واجبة عليك أنك تفعلها، إن قتلت صيدا في الحرم يبقى الدم وقت ما أنت قتلت يلزمك الآن، مش مقيد بزمان أنك تفعله، زي ما هنقوله زمان الذبح لهدي التمتع. تذبح إمتى هدي التمتع؟ في يوم العيد وأيام تشريق، ملكش أنك تذبح قبل ذلك، ليس لك أن تؤخر بعد ذلك، يبقى له زمان. يبقى هدي التمتع، هدي القران، الأضحية، كل هذا لها زمان لها وقت. لكن ما كان عليك من كفارات من فديات ونحو ذلك فليس لها زمان. يبقى هنا الدماء الواجبة في الإحرام لفعل محظور أو ترك مأمور لا تختص بزمان. فعل محظور، حط ريحة متعمدا، لبس ثيابا متعمدا، غطى رأسه متعمدا، يبقى هذا فعل محظورة. أو ترك مأمور، هنا أمر أن يفعل شيئا، البس لبس الإحرام، ما لبس لعذر من الأعذار أو لغير عذر، يبقى عليه الفدية إذا ترك ما أمر أن يفعله. فرضنا في الحج مأمور أن يفعل أشياء لم يفعلها، المبيت في منى مثلا، أنه عليه مبيت ليالي أيام منى، عليه رمي الجمرات، هذا مأمور به لم يفعل، عليه دم في ذلك، الدم الذي يفعله يفعله هنا صار عليه دم يلزمه، ما هوش مقيد بزمن ولا بوقت هذا الدم الذي هو لارتكاب محظور أو لترك مأمور. إنما يختص بيوم العيد وأيام التشريق الضحايا ودماء التمتع والقران، يبقى الزمن الذي يختص بالذبح لهذه الأشياء اللي هو الضحايا الدم القران أو هدي التمتع. المكان، الدماء الواجبة على المحرم ضربان قسمان، يعني واجب على المحصر بالإحصار أو بفعل محظور. يبقى المكان الإنسان الذي أحصر عليه أن يرسل إلى الحرم ما يذبح هناك ويوزع على فقراء الحرم، إذا لم يقضي في المكان الذي أحصر فيه يذبح أو ينحر ويوزع. الدم الوارد على غير المحصر يختص بالحرم ويجب تفريقه على مساكين الحرم. جميع أنواع الفداء اللي ذكرنا أو سنذكر بعد ذلك، دم التمتع ونحوه، هذا كله في الحرم. سواء الغرباء والطارئون والمستوطنون، يعني مش هيجي إنسان يقول طبعا ما أرجع بلدي حذبح في بلدي، الدماء الواجبة عليه في الحرم يلزمه أن يذبحها هنالك. يبقى هدي التمتع، هدي القران، ما يجب بسبب في الحل أو في الحرم، ما أو بسبب مباح كالحلق والأذى أو بسبب محرم، كل ذلك يذبح هناك في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. لو لم يجد في الحرم مسكينا، هذا مستحيل، ولكن فقهاء بيفرضون أشياء يمكن يخلو الزمان من ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيكون من علامات الساعة يخرج الإنسان بمئة دينار فلا يجد من يقبلها، فهنا يقول لك فرضنا ما لقاش في الحرم مسكينا يعمل إيه؟ فقالوا هنا لم يجوز نقل الدم إلى موضع آخر سواء جوزنا نقل الزكاة أم لا. يبقى يذبح هنالك، وإذا لم يجد مساكين نقل إلى مكان آخر ولكن ينحر في هذا المكان. إذا كان الواجب الإطعام بدلا عن الذبح وجب صرفه على مساكين الحرم سواء المستوطنون والطارئون كما ذكرنا في اللحم المذبوح، الإطعام يوزع على فقراء الحرم. إذا استحال هذا الشيء ولم يولد يبقى عذر في النقل الآن، يبقى لا يولد، مش هنقول حيوزع على الأغنياء لأن هذا للفقراء وليس للأغنياء، فبفرض الاستحالة يبقى يجوز نقله ولكن يذبح هنالك. لا، لم يستحل ذلك يبقى يوزع على فقراء الحرم. إذا كان الواجب الصوم فيجوز أن يصوم حيث شاء من أقطار الأرض. إذا كان الواجب عليه الصيام، إذا كان صيام هدي مكان هدي التمتع مثلا أو القران صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فرضنا أنه لم يقدر على صيام ثلاثة أيام في الحج ورجع، يبقى صوم العشرة أيام في أي مكان ولن نلزمه أن ارجع تاني صوم هذه في هذا المكان. الدماء الواجبة في المناسك سواء تعلقت بترك واجب أو ارتكاب منهي حيث أطلقت فالمراد بها شيء، هذا تسهيل يعني على اللي يقرأ في هذه الأبواب، فأقول يلزمك دم، عليك دم، طالما قال عليك دم يبقى عليك شيء، عليك شاء أو عليك سبع بدنة، سبع بقرة، سبع جمل، يبقى هذا إذا قل دم. إذا كان أكثر من ذلك حيذكر لك عليك كذا، لكن طالما ذكر عليك دم يبقى عليك ما يجزئ في الأضحية. لا يجزئ فيها جميعا إلا ما يجزئ في الأضحية، لابد يكون شيء يصلح في الأضحية، إلا في جزاء الصيد، إلا في جزاء الصيد بحسب ما يكون بقى جزاء الصيد، ممكن يقول إن هذا عليك جدي عنده أربعة أشهر، عنده أربعة خمسة أو ستة أشهر، يبقى بحسب ما يكون في قدر هذا الصيد. فيجب المثل في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب والمكسور مثله، وكل من لزمه شاء جاز له ذبح بقرة أو بدنة. فرضنا أن عليك شاء أنت رحت جايب الأفضل منها، البقرة هذا أفضل، البدنة هذا أفضل، فيجزئ ذلك كما يجزئ في الأضحية، إلا في جزاء الصيد فلا يجزئ حيوان عن المثل، لابد المثل الذي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا ذبح بدنة أو بقرة مكان الشاء فالفرض سبعها فقط، ويجوز أكل الباقي، وله نحر البدنة عن سبع شيات لزمت. يعني لو أن إنسان عليه هدي التمتع عليه شاء فشارك غيره في سبع بقرة، يبقى أنت لك سبع منها فقط، فرضنا أنك قلت طيب أنا سبعها شاء والسبع الثاني حاخده أكله، يجوز ذلك، يجوز ذلك، يبقى من الممكن أن أشترك أنا وثلاثة كمان في بقرة. البقرة أنا نيتي أن سبع منها مكان الأضحية، سبع منها مكان هدي التمتع، سبع منها مكان شاء لزمتني بسبب ارتكاب محظور أو شيء، سبع منها فرضنا أنه حاخده أكله للأكل، والاثنين التانيين كل واحد له سبع في الباقي، فهذا جائز. لو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة أراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم جاز ذلك. يبقى هنا لك أن تنحر الشاة ولك أن تشارك في سبع بدنة، وأيضا إذا وجب عليك سبع شياة جاز أن تنحر مكانهم بدنة أو تذبح مكانهم بقرة، فالعكس صحيح في ذلك. كذا خلصنا مناسك العمرة، بعد ذلك نبدأ في كتاب الحج، زي ذكرنا العمرة في الأول بحيث اللي طالع يعتمر فقط يبقى سهل عليه يقرأ أول الكتاب، اللي طالع للحج يبقى أول ما سيفعل العمرة عرف الأحكام اللي فيها ثم يدخل بعد ذلك الحج. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.